الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. إدارة المشتريات والمخازن. الإعداد والتقديم الأستاذ شوقي عبد المجيد المخلافي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة إدارة المشتريات والمخازن، والذي سيكون بعنوان الرقابة على المخزون. وضعنا في اللقاء الماضي سؤال سنحاول الإجابة عليه في هذه الحلقة، وهو كيف نقوم بعملية الرقابة على المخزون؟ وللإجابة على هذا السؤال لابد من مناقشة النقاط التالية. النقطة الأولى مفهوم وأهمية وأهداف الرقابة على المخزون. النقطة الثانية أنواع الرقابة على المخزون. النقطة الثالثة نظام رقابة المخزون. النقطة الرابعة مراحل الرقابة على المخزون. قبل البدء بهذه النقاط لابد من طرح الملاحظات التالية. تعتبر الرقابة الإدارية عنصرا مهما وأساسيا من عناصر الإدارة التي يجب أن تمارس على جميع المستويات وفي جميع المجالات وعلى صعيد كل الأنشطة والأعمال في المنظمة، ومن ضمنها نشاط التخزين. لا يمكن تسيير الأعمال المخزنية بشكل يضمن توفير المواد بصورة مستمرة ويمنع توقف الإنتاج وتجميد رأس المال وحدوث تلاعب في المخزون إلا إذا توفرت الرقابة الجيدة. الرقابة الجيدة تعتمد على اكتشاف الأخطاء ثم تصحيحها، والتي تحدث أثناء ممارسة جميع الأعمال ومن ضمنها ممارسة الأعمال المخزنية. نأتي الآن إلى النقطة الأولى في درسنا اليوم، وهي مفهوم وأهمية وأهداف الرقابة على المخزون. نطرح في البداية سؤالا، وهو ما المقصود أو ما تعريف الرقابة على المخزون؟ الإجابة يمكن تعريف الرقابة على المخزون بأنها ذلك النشاط الذي يعنى بمتابعة سير الأعمال المخزنية والتأكد من أن ما تم أو يتم في الواقع العملي مطابق لما أريد إتمامه. ولهذا فنشاط أو نشاط الرقابة على المخزون يرتبط ارتباطا مهما بعملية التخطيط، إذ لا يمكننا أن نقوم بعملية الرقابة إلا من خلال عملية التخطيط. إذن إلى ماذا يهدف هذا النشاط؟ نشاط الرقابة على المخزون يهدف هذا النشاط أو نشاط الرقابة على المخزون بشكل عام إلى التأكد من سلامة وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالتخزين وسلامة إجراءات الاستلام والصرف واستمرارية تدفق المواد بما يلبي احتياجات المشروع والتأكد من أن تكاليف التخزين عند أدنى حد لها، وأن المخزون لا يتعرض للتلف أو السرقة أو التقادم، وأن حفظ المواد تتم وفقا للنظام المعد لذلك. نأتي الآن إلى أهمية الرقابة. تنبع أهمية الرقابة على المخزون من الآتي: 1- تعتبر الأداة الفعالة التي يمكن من خلالها متابعة أعمال الآخرين وضبطها وتقويمها. 2- معالجة الظواهر السلبية كالسرقة والاختلاس والإسراف في استخدام المواد. 3- تصحيح الأخطاء التي قد يقع الإنسان العادي فيها أثناء العمل والمساعدة لتحقيق الأهداف من خلال ضبط الجهود وتحديد مسارها. 4- معالجة أشكال التسيب والانحرافات التي قد تعرقل وتثبط الهمم وتنشر التراخي بين العاملين. 5- توفير البدائل والأساليب الحديثة لحل المشاكل القائمة وتلافي المشاكل المتوقع حدوثها. 6- ضمان سلامة اتخاذ القرارات وتنفيذها بأفضل صورة ممكنة والتأكد من أنها محل احترام الجميع. 7- دور الرقابة في اكتشاف الحاجة لتطوير العمل أو الأفراد أو الإمكانات المتعلقة بالنشاط المخزني. هذه هي أهمية الرقابة. النقطة الثانية في درسنا اليوم وهي أنواع الرقابة على المخزون. أنواع الرقابة على المخزون: هناك أسس يتم وفقها تقسيم الرقابة المخزنية والتي تختلف أثناء عملية التصنيف. فعلى أساس الزمن تقسم الرقابة المخزنية إلى رقابة قبلية أي قبل القيام بأي عمل، أو وقائية، ورقابة أثناء التنفيذ، ورقابة بعد التنفيذ. وعلى أساس المصدر تقسم الرقابة المخزنية إلى رقابة داخلية ورقابة خارجية. وعلى أساس الأهداف تقسم الرقابة المخزنية إلى رقابة سلبية ورقابة إيجابية. وعلى أساس مجال الرقابة إلى رقابة إدارية ورقابة مالية ورقابة فنية. وعلى أساس مستوياتها إلى رقابة على أساس مستوى الفرد، ورقابة على مستوى الوحدة، ورقابة على مستوى المنظمة. وعلى أساس تنظيمها تقسم الرقابة المخزنية إلى رقابة مفاجئة ورقابة دورية ورقابة مستمرة. وعلى أساس طبيعة الرقابة تقسم الرقابة المخزنية أيضا إلى رقابة كمية ورقابة نوعية. وفي دراستنا لأنواع الرقابة المخزنية سنعتمد على التصنيف الأخير الذي قسم الرقابة على أساس طبيعتها إلى رقابة كمية ورقابة نوعية. فالرقابة النوعية يهدف هذا النوع من الرقابة إلى التأكد من أنواع ومواصفات الأصناف التي يتم استلامها. ففي الرقابة النوعية يهدف هذا النوع من الرقابة إلى التأكد من أنواع ومواصفات الأصناف التي يتم استلامها أو صرفها أو حفظها في المخازن، ومدى مطابقتها للمواصفات التي يتم الاتفاق عليها والمحددة في العقود ومحاضر الفحص. عادة ما يتم تمييز الأصناف وتبسيطها وتنميطها بغرض ضبط النوع ومراقبته. تتم عملية رقابة النوع من خلال الفحص الفعلي والتأكد من عدم الأخطاء أثناء الاستلام أو حدوث تلف أو استبدال أو اختلاط أو أخطاء أثناء الحفظ، أو من وجود أصناف كاسدة أو راكدة أو منتهية الصلاحية أو لا تصلح للإنتاج، أو منخفضة الجودة لا تصلح لإنتاج سلعة أو خدمة منافسة في السوق. هذا النوع الأول وهو الرقابة النوعية. النوع الثاني وهو الرقابة الكمية. ويشمل هذا النوع من الرقابة كل من عدد الوحدات ومستوى الجودة والمقاييس والصفات القابلة للمقياس والزمن. ففي عدد الوحدات ومستوى جودتها والخصائص التي تتصف بها يشمل هذا النوع كل من الرقابة المباشرة على مقدار الوحدات المستلمة أو المخزنة من كل نوع، وذلك من خلال إما عقد التوريد في حالة الاستلام، أو بطاقة الصنف، أو سجلات المخزنية في حالة الجرد، والرقابة الدفترية الشاملة لمقادير الأصناف المخزنة، والرقابة من خلال الجرد، ورقابة الإدارة العليا دوريا أو حسب الظروف، والتأكد من مقادير وقيم المخزون من الأصناف المختلفة ومدى مطابقتها لمدة وكميات التخزين المحددة، وأيضا الأرصدة الدفترية مع ما هو متاح في الواقع العملي من الأصناف المختلفة وما تم توريده للمخازن وصرفه. من خلال هذا النوع من الرقابة، وهو الرقابة الكمية، يمكن اكتشاف أي ركود أو اختلاف أو نقص في عدد الوحدات أثناء استلام المواد أو أثناء حفظها، ثم معالجة ذلك وتلافي حدوثه في المستقبل. أما عن المواصفات التي يمكن قياسها في الرقابة الكمية، فيعد مستوى الجودة والمقاييس التي تتصف بها الأصناف أحد وسائل القياس. إذن كيف نقوم بعملية قياس الرقابة الكمية؟ من خلال مستوى الجودة والمقاييس التي تتصف بها الأصناف. ومن هذه الوسائل مستوى الجودة المحددة في العقود أو مواصفات القياس، سواء المتمثلة في الأطوال أو الأبعاد أو الأوزان أو الأحجام أو نسبة المواد الداخلة في تكوين المنتج أو المواد الخام أو نسبة الشوائب في هذه المواد وغيرها. وعن التكلفة التي يمكن أيضا قياسها في الرقابة الكمية، يركز هذا النوع من الرقابة على التكلفة والعائد الخاص بكل صنف من المخزون، حيث يهدف هذا النوع إلى ضبط عملية الاستثمار في المخزون، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الشراء والمناولة والتأمين والنقل والاستلام والفحص، وأيضا التالف والعاجم والتكاليف الناتجة أيضا عن عدم توفر المواد وما ينجم عن ذلك من خسائر مادية ومعنوية للمنظمة. أما ما يتعلق بالزمن، فعادة يتم من خلال هذا النوع من الرقابة التأكد من أن فترة إعادة الشراء وزمن التخزين للصنف وزمن استخدام الأصناف ومواعيد الجرد وزمن إنجاز كل عنصر من عناصر العمل، والذي يترجم على شكل برنامج زمني يتم وفق ما هو محدد في النظام والخطط المعدة، حيث يهدف هذا النوع من الرقابة إلى متابعة سير العمل في المخازن وتلافي تأخير الشراء وتقادم المواد وانتهاء صلاحيتها أو تجاوز الفترة المحددة لاستخدامها، وبالتالي تجنيب المنظمة المشاكل التي قد تنجم عن ذلك. النقطة الثالثة في درسنا اليوم، وهي نظام رقابة المخزون. عادة يختلف نظام رقابة المخزون من حيث البساطة والتعقيد بحسب طبيعة النشاط للشركة وحجمها. من أهم أنظمة رقابة المخزون، هناك أنظمة تقليدية بسيطة وهناك أنظمة حديثة، وهي الأنظمة التي تستخدم إحدى الطرق التالية، إما طريقة الخط الأحمر أو طريقة الصندوقين. ففي طريقة الخط الأحمر، وفقا لهذه الطريقة يتم تحديد صندوق لكل صنف، سعة هذا الصندوق هي الحد الأعلى للمخزون من هذا الصنف، ويتم وضع خط أحمر داخل الصندوق يشير إلى نقطة إعادة الطلب. عندما يصل مستوى المخزون إلى هذا الخط، أي عندما يصل المخزون إلى الخط الأحمر، على سبيل المثال يحوي هذا الصندوق 100 قطعة، عندما يصل عادة إلى الخط الأحمر مثلا عند عدد 40 قطعة، ففي هذه الحالة يمكن أن تقوم المؤسسة أو المنظمة بالطلب لهذا الصنف بكميات معينة. الطريقة الثانية طريقة الصندوقين. بناء على هذه الطريقة يتم تحديد صندوقين لكل صنف، سعة الصندوقين هو الحد الأعلى للمخزون، ويتم وضع المخزون في الصندوقين، وعندما يصبح أحد الصندوقين فارغا يتم إعادة الطلب. فمثلا إذا كان في كل صندوق من الصندوقين 100 قطعة، مجمل الصندوقين 200 قطعة، ففي حالة ما تم استخدام الصندوق الأول 100 القطعة وقبل البدء باستخدام الصندوق الثاني، يتم طلب من قبل المؤسسة أو المنظمة لنفس الصنف. ونلاحظ من هذا النظام اتصافه بالبساطة والبدائية، ولذلك لا يتم استخدامه إلا في الشركات الصغيرة والتي تتعامل أيضا بالأصناف الصغيرة الحجم مثل المسامير أو غيرها. هناك أيضا النظام الثاني، وهو الأنظمة الحديثة. بعد ظهور أجهزة الحاسوب والبرمجيات، بدأت المنظمات باستخدامها في أنشطتها المختلفة، ومنها الأنظمة الحديثة في مجال الرقابة على المخزون. ومن أهمها النظام الإلكتروني، حيث استخدمت المؤسسات والشركات برامج الكمبيوتر في عملية الرقابة على المخزون، حيث يتم إدخال البيانات المتعلقة بالمخزون خلال بيانات كل صنف من حيث الحجم الاقتصادي لكل صنف ومستوى الأمان ونقطة إعادة الطلب. النظام الحديث الآخر وهو نظام الإنتاج بالتخزين اللحظي. تقوم فكرة هذا النظام على الربط بين الإنتاج والموردين والعملاء، حيث يتم إرسال السلع المنتجة من المصنع إلى العميل عند البيع مباشرة، بحيث لا يكون هناك وقت للتخزين، وبناء على ذلك يتم خفض تكاليف التخزين إلى أدنى مستوى، وكذا تقليل احتمالات نفاذ المخزون وعدم ضياع الفرصة البديلة للمخزون، وهذا ما طبقته شركة تويوتا في اليابان. النقطة الرابعة والأخيرة في درسنا اليوم وهي مراحل الرقابة على المخزون. تمر عملية الرقابة على المخزون بثلاث مراحل رئيسية، هي تحديد المعايير، قياس وتحليل الأداء، تصحيح الانحرافات. المرحلة الأولى تحديد المعايير. ماذا نقصد بالمعايير؟ الإجابة، نقصد بالمعايير أدوات قياس العمل الفعلي، الكمية أو النوعية أو هما معا، والتي تستخدم في معرفة مستوى أداء المنظمة أو الإدارة أو النشاط أو الفرد. عادة تتعدد هذه المعايير وتختلف باختلاف النشاط المراد قياسه، ويمكن إجمال هذه المعايير في مجموعتين. المجموعة الأولى المعايير الكمية، وتشمل الآتي: المعايير المتعلقة بمستوى التخزين الذي يحدد بعدد الوحدات المطلوبة للاحتفاظ بها كحد أدنى وحد أعلى للمخزون ونقطة إعادة الطلب. المعايير المتعلقة بعدد الوحدات التي يتم تخزينها واستلامها أو تسليمها والمبالغ المستثمرة في المخزون. هناك المعايير المتعلقة بالوقت كالفترة الزمنية المتعلقة بإعادة الشراء وبتخزين كل صنف وفترة التوريد والتي عادة ما تكون محددة في اليوم أو الأسابيع أو الشهر أو السنة وفق برنامج محدد سابقا. هناك أيضا المعايير المتعلقة بالتكلفة والعائد، سواء الخاصة بالتخزين أو الشراء أو النقل أو التأمين أو الأجور أو غيرها من التكاليف التي يتم تحديدها مسبقا والتي تصاغ على شكل ميزانيات تقديرية ترجم الأهداف المتعلقة بالتخزين في هذا الجانب. هناك أيضا معايير تتعلق بمستوى الجودة التي تستخدم في تحديد مواصفات وخصائص الأصناف التي يمكن قياسها، ومن أمثلة هذه المعايير مستوى الجودة المطلوبة والإنتاجية والكفاءة وأبعاد مكونات الأصناف والخصائص الطبيعية والكيماوية القابلة للقياس. أيضا المعايير المتعلقة بالمقاييس والأوزان كالأطوال والأبعاد والأحجام والتي تقاس بالمتر أو الطن أو الكيلو جرام أو اللتر وغيرها، والتي يتم تحديدها في العقود وتقارير الفحص وبطاقات الصنف المخزنية. هناك المعايير المتعلقة بمعدلات التالف والغير صالح من الأصناف والمواد المتقادمة، والمعايير المتعلقة بمستوى أداء العاملين في إدارة المخازن. نأتي إلى المجموعة الثانية من المعايير وهي المعايير النوعية، وهي عبارة عن مواصفات الصنف. ومن أهم هذه المعايير أو المواصفات، واحد، المواصفات المتعلقة بالمظهر العام للسلعة مثل اللون المناسب، الشكل الخارجي المناسب. اثنين، المواصفات المتعلقة بالمنفعة من السلعة وسهولة الاستخدام والكفاءة في الأداء والوقت وقوة التحمل والمرونة في تنويع الاستخدامات. ثلاثة، المواصفات المتعلقة برائحة ومذاق بعض الأصناف المطلوبة الاحتفاظ بها من كل سلعة أو مادة من المواد المخزنة. أربعة، المعايير المتعلقة بالإنسان المتعامل مع المخازن كرضا العاملين عن العمل والروح المعنوية وعلاقاتهم مع الرؤساء والمتعاملين مع المخازن. خمسة، المعايير المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية مثل مكافحة تلوث البيئة ومشاركة المخازن في تجميل المنظمة وغيرها. ولا بد من معرفة أن المعايير الكمية هي أكثر المعايير استخداما في الواقع العملي، وذلك نظرا لدقتها ولسهولة استخدامها. المرحلة الثانية من مراحل الرقابة على المخزون هي قياس وتحليل الأداء. طبقا للمعايير الموضوعة سلفا في خطط وبرامج إدارة المشتريات والمخازن، وبناء على وحدات وطرق القياس المختارة، تتم عملية قياس وتحليل الأداء الفعلي. هناك أساليب يتم استخدامها في قياس وتحليل الأداء قد يكون أحدها أو بعضها، وهي الأسلوب الأول الجرد. ماذا نعني بالجرد؟ أو ماذا نقصد بعملية الجرد؟ الإجابة: نقصد بعملية الجرد حصر المخزون الفعلي وتدقيق الرصيد الدفتري المدون في السجلات وبطاقة الصنف ومقارنته بمستندات الصرف والتوريد للمخزون من ناحية، وبما هو متوفر في الواقع، والتأكد منه كما ونوعا وتواجدا وتوقيتا وجودة وترصيد، ذلك على ضوء النتائج الفعلية للجرد. أو بعبارة أخرى أو بمعنى آخر، هو عبارة عن مراجعة كميات المخزون من الأصناف المختلفة بطريقة منتظمة أو غير منتظمة دفتريا وواقعيا. إذن ما الهدف من الجرد؟ الهدف من الجرد التأكد من أن الرصيد الدفتري مطابق للمخزون الفعلي، ويمكن ويمكن من اكتشاف أي محاولة للغش أو السرقة أو الاختلاس أو ركود في بعض الأصناف، بالإضافة لاكتشاف نقاط القوة والضعف والعمل على الزيادة من نقاط القوة وتقليص نقاط الضعف واتخاذ القرارات الرشيدة في هذا المجال. ولكي تنجح عملية الجرد لابد من الآتي: 1- أن تشمل جميع الأصناف وأن تتوقف عملية الاستلام والإبدال والارتجاع حتى تنتهي عملية الجرد. 2- تحديد الجهة المسؤولة عن الجرد. 3- أن يكون هناك توصيف دقيق لأنواع المخزون ووحدات قياس لأصناف المخزون وسياسة محددة يتم على ضوءها مراقبة المخزون. 4- أن تستخدم في عملية الجرد سواء كان مفاجئ أو دوري أو مستمر مستندات تثبت فيها نتائج الجرد، ومن أمثلتها قوائم الجرد. هناك سؤال مهم، وهو: ما هي أنواع الجرد؟ الإجابة: أنواع الجرد 3: الأول الجرد الدوري، الثاني الجرد الطارئ، الثالث الجرد الذي يتم للمواد غير الصالحة. من هي الجهة المسؤولة عن الجرد؟ الإجابة: تتولى عملية الجرد لجنة يتم تشكيلها من قبل رئيس الجهة برئاسة المسؤول المالي، بحيث لا يكون من أعضائها المختصين بالمخازن. الأسلوب الثاني من الأساليب المستخدمة في قياس وتحليل الأداء هو الفحص. تهدف عملية الفحص إلى الرقابة على الجودة والتأكد من مدى صلاحية المواد والأصناف للاستخدام ومطابقتها للمواصفات المحددة في أوامر التوريد وبطاقة الصنف. من الذي يقوم بالفحص؟ قد تقوم بعملية الفحص جهة خارجية متخصصة أو القسم المختص في المنظمة أو لجنة فنية مكلفة بذلك. كيف تتم عملية الفحص؟ تتم عملية الفحص من خلال تحليل المواد في المختبرات والتعرف على مكوناتها ومحتواها ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المحددة، أو عن طريق إجراء التجارب على الآلات والمعدات والتعرف على كفاءتها في الأداء وسلامتها من الخدش أو الكسر أو العيوب والنقص في أجزائها أو الاختلاف في مواصفاتها التي سبق تحديدها. ولذلك تستخدم في عملية الفحص معدات وأجهزة خاصة بذلك. متى تتم عملية الفحص؟ تتم عملية الفحص قبل استلام الأصناف ووضعها في المخازن، وقبل خروجها من المخازن إلى الإدارات الطالبة لها، حيث يتم التحقق من سلامتها ومناسبتها للاستخدام، خاصة بعد مرور فترة طويلة على تخزينها، ويستعان في هذا بقسم الفحص. بعد الانتهاء من الفحص تدون نتائج الفحص بتقرير، وتمثل هذه النتائج إحدى المعلومات التي على ضوئها تتم عملية التقويم للمخزون واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سير العمل المخزني في المنظمة. الأسلوب الثالث من الأساليب المستخدمة في قياس وتحليل الأداء هو تحليل التكاليف. تتم عملية مراقبة التكاليف من خلال تدوين كل ما يتعلق بتكاليف المواد أو تكاليف الشراء أو التخزين، وقياس مستوى أداء المخازن ومتابعة أي تطور قد يحدث على مستوى التكاليف زيادة أو نقصانا. ويتم ذلك من خلال إجراء محاسبة التكاليف التاريخية التي تعنى بتحليل الإيرادات والمصروفات وربطها وتحميلها على وحدات بدلا من ربطها بفترة معينة، وذلك حتى يمكن تحقيق الرقابة على النفقات وتلافي حدوث الإسراف وإقلال الخسائر وزيادة الربح. كذلك تتم عملية الرقابة عن طريق محاسبة التكاليف النمطية التي تتم من خلال إجراء البحوث العلمية وإعداد الميزانيات التقديرية التي يحدد فيها المصروفات المختلفة بجميع أنشطة المخازن مقدما عن فترة زمنية محددة، ومراقبة الصرف وكفاءته على ضوء هذه الميزانيات الموضوعة مقدما. تهدف محاسبة التكاليف إلى الرقابة على عناصر تكلفة المواد المتمثلة في تكاليف الشراء والاستلام والفحص والتحضير والاحتفاظ بالمخزون والإمداد والنقل الداخلي والخارجي والتأمين والمصاريف الإدارية والخدمية وتكاليف نفاذ المخزون وتكاليف الاستعجال بالتوريد وغيرها من التكاليف. كما تهدف محاسبة التكاليف في الواقع العملي إلى بيان قيمة المخزون وتوفير وسيلة الرقابة عليه. هناك عدة وسائل لمحاسبة التكاليف في الواقع العملي، منها المستندات الدالة على الوارد والمنصرف التي تستخدم للقيود المحاسبية في السجلات، ومن أمثلتها أمر التوريد، مستندات الاستلام والفواتير وغيرها، وسجلات رقابة حسابات مخزون المواد التي تجري القيود المحاسبية لحركة المواد بناء على المعلومات الواردة من المستندات، ومن أمثلتها سجلات مراقبة حسابات مخزون الصنف. عادة ما تتبع عدة أساليب في قياس أداء المخازن، من هذه الأساليب مقياس الأداء لنفقات التشغيل والأداء الداخلي إدارة المخازن من خلال الآتي: حساب النفقات الفعلية ومقارنتها بالنفقات التخطيطية في الميزانية التقديرية لأعمال إدارة المخازن، معدل النمو في تكاليف التخزين، نسبة تحقيق الهدف المتعلق بالتكاليف. الأسلوب الرابع من الأساليب المستخدمة في قياس وتحليل الأداء هو تحليل معدلات الأداء، ويتم من خلال قياس إنتاجية الأفراد في إدارة المخازن على أساس المقارنة مع معدلات الأداء النمطية التي سبق تحديدها. وهناك أساليب أخرى من الأساليب المستخدمة في قياس وتحليل الأداء، مثل تحديد معدل دوران المخزون، تحديد نسبة الثالث من المخزون، كفاية المخزون من المواد. المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل الرقابة وهي تصحيح الانحراف. ماذا نعني بتصحيح الانحراف؟ الإجابة: نعني بتصحيح الانحراف اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتصويب الأعمال وإعادة الأمور إلى مسارها المرسوم سابقا، ولا يمكن القيام بالتصحيح إلا بعد مقارنة نتائج قياس الأداء الفعلي في الواقع العملي بما تضمنته الخطط والبرامج والسياسات والأنظمة المقررة في المخازن بالمعايير التي سبق تحديدها، سواء كانت معايير كمية كمعدل تكاليف التخزين ومعدل التالف، أم كانت وصفية كمستوى الجودة ومدى تطابق مواصفات الأصناف مع ما هو متفق عليه، وتحديد الأساليب الفعلية والتي أدت إلى حدوث هذه الانحرافات، والتي قد تكون ناتجة إما عن سوء التخطيط والإعداد أو عدم سلامة التنفيذ، أو لظروف خارجية طارئة خارجة عن إدارة وإمكانات المنظمة والقائمين على العمل في هذا النشاط. وعادة يتم اتباع أحد أو بعض الإجراءات التصحيحية الآتية: 1- تعديل خطط وسياسات التخزين محل التنفيذ، وذلك في حالة ما يكون سبب الانحراف هو عدم سلامة هذه الخطط والسياسات. 2- القيام بإجراء تعديل في المخزون، سواء فيما يتعلق بأنواعها ومصادرها أو طريقة الحصول عليها أو أسلوب حفظها. 3- إجراء تعديل في أساليب وطرق تخزين المواد وتشغيل المعدات المستخدمة في العمل المخزني. 4- اتخاذ إجراءات تعديل في نظام الاختيار والتعيين والتدريب والتنمية والترقية والنقل، أو في نظام الإشراف أو نظام الأجور والحوافز، وذلك عندما يتضح من الدراسة أن أسباب الانحراف هو سوء التنفيذ. 5- إعادة النظر في الأنظمة والقوانين والإجراءات المعمول بها في إدارة المخازن، سواء ما يتعلق منها في الحفظ أو الاستلام أو الحفظ أو الصرف أو الصيانة أو غير ذلك من الأمور التي قد تكون سببا في حدوث الانحرافات. ويشترط أيضا أن تتم إجراءات التصحيح بالقرب من مواقع التنفيذ وبسرعة، وأن يحدد القائمين على عملية تنفيذ هذه الإجراءات وترصد الإمكانات اللازمة للتنفيذ، وأن تدرس الآثار التي تنجم عن عملية التصحيح قبل إجرائه. نأتي إلى ملخص هذه الحلقة. أخذنا في هذه الحلقة أو تعرضنا في هذه اللقاء إلى النقاط التالية، وهي مفهوم وأهمية الرقابة على المخزون. أخذنا أيضا أنواع الرقابة على المخزون. تعرضنا إلى النقطة الثالثة وهي نظام رقابة المخزون. النقطة الرابعة مراحل الرقابة على المخزون. نأتي الآن إلى نهاية دروسنا في مادة المشتريات والمخازن، على أمل اللقاء بكم في مواد أخرى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة المشتريات والمخازن. الإعداد والتقديم الأستاذ شوقي عبد المجيد المخلافي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.